Neydi? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استكمالا للحديث عن أسباب العلة، السبب الأول الخطأ والزلل. المثال الرابع، الإمام مالك قال أبو محمد ابن أبي حاتم، وسئل أبو زرعة عن حديث مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر. قال أبو زرعة الرواة يقولون عمرو ومالك يقول عمر بن عثمان. قال أبو محمد أما الرواة الذين قالوا عمرو بن عثمان وسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد عن الزهري، وذكر ابن أبي حاتم أيضا عن علي بن المديني أنه قال سمعت يحيى بن سعيد يقول قال مالك في حديث ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان، يعني عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر. قال يحيى بن سعيد فقلت لمالك عمرو بن عثمان، فأبى أن يرجع وقال قد كان لعثمان ابن يقال له عمر هذه داره. وذكر ابن عبد البر أن الشافعية ويحيى القطان كان يراجعانه في هذا الحديث فأبى أن يرجع وقال كما قال ليحيى بن سعيد. ثم قال ابن عبد البر ومالك لا يكاد يقاس به غيره حفظا وإتقانا، لكن الغلط لا يسلم منه أحد، وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا عمرو بالواو. وقال علي بن المديني عن سفيان بن عيينة إنه قيل له إن مالكا يقول في حديث لا يرث المسلم الكافر عمر بن عثمان، فقال سفيان لقد سمعته من الزهري كذا وكذا مرة وتفقدته منه فما قال إلا عمرو بن عثمان. ثم قال ابن عبد البر وممن تابع ابن عيينة على قول عمرو ابن عثمان معمر وابن جريج وعقيل ويونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة والأوزاعي والجماعة أولى أن يسلم لها. انتهى.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو النموذج الرابع من هؤلاء الأئمة الذين اخترتهم للتدليل على أنهم وقعوا في مثل هذه الأخطاء والأوهام التي تدهش من جاء بعدهم. فهذا الحديث الذي مر معنا مداره على الزهري، فهو المنفرد به، والزهري يرويه عن شيخه علي بن الحسين، وعلي يرويه عن عمرو ابن عثمان ابن أبان ابن عثمان ابن عفان. وعمرو بن عثمان يرويه عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. هكذا رواه عن الزهري جماعة أصحابه الحفاظ المتقنين كسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد وابن جريج وغيرهم. هناك عدد ممن رواه عن سفيان عن ابن شهاب الزهري على هذا الوجه. ومن أصحاب الزهري بل من كبار أصحابه ومن الحفاظ المتقنين مطلقا وفي الزهري الإمام مالك بن أنس، فروى هذا الحديث عن ابن شهاب بن الزهري عن شيخه علي بن الحسين عن عمر بن عثمان ولم يقل عمرو بالواو عن أسامة بن زيد. روجع الإمام مالك مثل ما سمعنا من بعض كبار تلاميذه كيحيى بن سعيد القطان والإمام الشافعي رحمه الله الجميع، فأصر على أنه عن عمر بن عثمان وليس عن عمرو بن عثمان، بل كان يلح على معرفته بالاثنين ويقول إن لعثمان ابنين عمر وعمر، هذه دار عمر وهذه دار عمر، ويشير إلى الدارين، وكأنه يقول أنا أدرى منكم بهما. ومع هذا الإصرار من الإمام مالك ومعرفته بالدارين، إلا أن الأئمة أصروا على أنه قد وهم في هذا. وكل من عمر وعمر ثقة، لأن بعض أهل الحديث لا يعرفون عمر ويقولون المعروف هو عمر، لكن الحديث كما قيل كيفما دار فهو على ثقة، والحديث صحيح، وهو على طريقة الفقهاء والأصوليين يكون أو تكون العلة في هذا الحديث من العلل غير القادحة، لأنهم يلتفتون للمتون ولا يلتفتون للأسانيد، ويقولون سواء كان هذا الراوي عمر أو عمر فالحديث كيفما دار فهو على ثقة والحديث صحيح، فلا تؤثر هذه العلة. ولذلك ذكروا في تعريف العلة أنها سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، فنصوا على أنها تقدح في صحة الحديث، وقالوا عن الحديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه بعد التفتيش على علة قادحة، فينصون على ضرورة أن تكون قادحة، ويمثلون بمثل هذا المثال وبغيره من الأمثلة المشابهة. لكن أهل الحديث لا يقولون هذا الكلام، وإنما يعدون مثل هذه العلة قادحة. ولذلك سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث، وأجاب بتخطئة الإمام مالك، بل غيره من الأئمة كلهم وهموا الإمام مالكا في ذلك. ونظرة أهل الحديث في مثل هذا أنهم ينظرون إلى طريق الإمام مالك منفردة مع غض النظر عن الطرق الأخرى، فهل أصاب مالك في هذا الحديث أو لم يصب. وأمر آخر وهو أن هذا الحديث فرد لم يرد إلا من هذا الطريق. هو أمر آخر أن هذا الحديث لم يرد إلا من هذا الطريق، فقد تفرد به أسامة بن زيد، وعن أسامة لم يروه إلا عمرو بن عثمان، وعن عمرو لم يروه إلا علي بن الحسين، وعن علي لم يروه إلا الزهري. فبناء على رواية الإمام مالك سيكون الحديث عزيزا، فيكون قد رواه عن أسامة بن زيد راويان وهما عمر وعمر، والمحدثون يقولون هذا الحديث ليس له إلا هذا الطريق، فلذلك أهل الحديث يعدون مثل هذا علة قادحة لكن في رواية الإمام مالك، وأما الحديث من الروايات الأخرى فهو صحيح، ولا ينظرون نظرة الفقهاء المجردة عن الأسانيد، بل ينظرون إلى الإسناد والمتن معا. وعلى كل حال فهذا نموذج آخر كما قلت من النماذج التي ذكرتها، والمقصود التدليل على أن هؤلاء الكبار الحفاظ المتقنين قد وقع منهم الوهم، وقلنا مرارا إن هذا يستفاد منه أيضا الاعتدال في النظرة إلى الرجال، فلا نبالغ في رفعهم فوق مكانتهم، ولا نحطهم أيضا عن مقدارهم عليكم السلام ورحمة الله، وإنما نتوسط. ولذلك انظروا إلى الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى، فبالرغم أنه هو الذي نصر مذهب الإمام مالك وهو الذي أشهره ونشره وخدمته لهذا المذهب في كتاب الاستذكار وفي كتاب الموطأ في كتاب التمهيد معروفة، إلا أنه مع ذلك قال في التمهيد كما مر معنا إن الخطأ لا يسلم منه أحد، والإمام مالك لا يقاس به غيره حفظا وإتقانا، ولكن الخطأ لا يسلم منه أحد. ولذلك ابن عبد البر نفسه لم يدفع التعصب للإمام مالك أن يدافع عنه، بل قال إن مالكا قد وهم في هذا الحديث. فهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه طالب العلم بل والمسلم عموما، وهو التجرد للحق دون ربطه بالرجال. هذه هي الأمثلة التي أوردناها. ليس معنى هذا أنه لم يقع من هؤلاء الأئمة إلا هذا الوهم الذي أوردناه، بل وقعت منهم أوهام أخرى، ولكنها كما قلت مغمورة في بحار حسناتهم. وأما غيرهم فالأمثلة كثيرة مما يمكن أن نستدل به في مثل هذه الحال، إلا أن في هذه النماذج المذكورة ما يغني عن الاستطراد في الأمثلة، والمقصود قد وضح وهو أن من أهم أسباب وجود العلة في الحديث الخطأ والزلل الذي لا يسلم منه بشر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وشيخنا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والطيب ونزع المخيط، ومن أين أهل النبي صلى الله عليه وسلم. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. وقد تقدم هذا الحديث وبقية الأحاديث في أبواب الغسل فارجع إليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت، رواه أبو داود والترمذي بإسناد فيه مقال. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك أخرجه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. رواه أحمد كما في المنتقى، وقال في الخلاصة ورواه أبو عوانة في صحيح من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بلفظ وليحرم فاستفده فلم أجده إلا بعد سنين انتهى. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة، متفق عليه. وفي لفظ ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره أخرجاه. وللبخاري أن ابن عمر كان إذا أراد الخروج إلى مكة الدهن بدهن ليس له رائحة طيب، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب، فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء هل. رواه النسائي وابو داود ورجال إسناده رجال الصحيح إلا أشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ثقة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته رواه البخاري، وقال رواه أنس بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: عجب لاختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إهلاله، فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنما كان منه حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع منه ذلك أقوام فحفظوا عنه، ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، فسمعوا حين استقلت به ناقته ثم مضى، فلما علا على شرف البيداء أهل فأدرك ذلك أقوام، فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين علا على شرف البيداء، وأيم الله لقد أوجب في مصلاه. وأهل حين استقلت به راحلته، وأهل حين على شرف البيداء. أو أحمد وأبو داود في إسناده مقاله، للنسائي والترمذي وابن ماجه مختصرا بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة. قال الترمذي حسن وغريب، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وخالفه البيهقي فقال ضعيف. انتهى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أفرد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في بيان ما يسن عند الإحرام وكيفية الإحرام، وأورد فيه أولا حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، والمعنى أنه خلع ثيابه ولبس ثياب الإحرام، وهذا مع التجرد، وذلك بعد الاغتسال. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، والترمذي حسنه، وهو من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أبي الزناد، واسمه عبد الرحمن بن هرمز، يرويه عن خارجة ابن زيد ابن ثابت عن أبي أسفل قلت أبو الزناد عبد الرحمن بن هرمز يعني خلوا ليس هو عبد الرحمن بن هرمز، أقول لكم اسمه إن شاء الله تعالى بعد قليل. عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج. طيب، يرويه عن خارجة ابن زيد عن أبيه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وعبد الرحمن بن أبي الزناد متكلم في حفظه، ومن أهل العلم من يحسن حديثه، والذي ظهر لي من حاله أن ما حدث به في العراق هو الضعيف، وما حدث به في المدينة فلا بأس به، وعليه فرواية المدنيين عنه هي التي يمكن أن يحتج بها. وليس هذا الحديث من الأحاديث التي يمكن أن يحتج بها، لأنه من رواية بعض الضعفاء عنه أو المجاهيل، وأما الثقات فلا أعلم رواه عنه غير الأسود ابن شاذان وهو عراقي؟ وتقدم أن رواية العراقيين عنه ضعيفة. وهذا حديث هو أصرح ما في الباب في هذه المسألة وأحسنه، ولا يصح في الاغتسال عند الإحرام حديث، وأما حديث ابن عمر فصوابه أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل عند وصوله مكة، وهذا بعد عناء الطريق، الذي أخذ منهم 10 أيام، ولذلك كان ابن عمر يحرص على المبيت أو النزول في الوادي، وادي الأبطح، ويغتسل إذا أراد أن يدخل مكة. ولم يوافق عليه من بقية الصحابة، لأنه فيما يظهر لم يكن ذلك الغسل تعبدا وإنما كان للنظافة. وأما أمره صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس لما نفست بمحمد بن أبي بكر أن تغتسل، فإن هذا لا يدل على مشروعية الاغتسال لكل أحد، وإنما هو خاص بمثل حال أسماء. والحديث في صحيح مسلم من رواية جابر وعائشة رضي الله تعالى عنهما. وبناء عليه فإن الذي يشرع عند الإحرام إنما هو التطهر؟ إذا حضرت الصلاة وأما الاستحسان فقد ذهب إليه بعض أهل العلم بحجة أن المحرم محتاج للنظافة في هذه الحال، فالذي يشرع له أن يغتسل حتى يخفف على نفسه ما يجده من ترك الترفه بسبب الإحرام، والاستحسان بابه واسع، وأما الدليل فقد بينا ما فيه. ومما يلتحق بهذه المسألة صلاة الركعتين عند الإحرام، فإن بعضهم ذهب إلى مشروعية هاتين الركعتين لأنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعدما صلى، لكن هذه الصلاة وقعت منه صلى الله عليه وسلم على أنها فريضة وليست مختصة بالإحرام، ولهذا إن كان المحرم حال الإحرام قد أدركته الصلاة فلا شك أن جعله إحرامه عقب الصلاة أحرى بإصابة السنة، لفعله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يكن هناك صلاة حاضرة فلا يشرع له أن يصلي بنية ركعتي الإحرام، لكن لو كان من عادته أن يصلي بعد الوضوء أو حضره وقت صلاة الضحى أو صلاة الليل؟ وأراد أن يحرم عقب هذه النوافل التي اعتادها فلا بأس بذلك إن شاء الله. ومما ورد في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها في تطيبها النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، حتى رؤيا وبيص المسك في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. وهذا بلا شك سنة ثابتة، لكن مما ينبغي التنبيه عليه أنه لا يشرع للمحرم تطيب ثياب الإحرام، بل يكون الطيب في الجسد كالرأس والصدغين ونحوهما. ومن الأحاديث التي أوردها المصنف في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله عنهما في إنكاره على الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم حين استوت به راحلته على البيداء، يعني الصحراء. وكان ابن عمر يقول إنما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من عند المسجد قبل أن تستوي به الراحلة على البيداء. وجاء في حديث أنس في هذا الباب أن إحرامه صلى الله عليه وسلم كان بعد أن علت به الراحلة على الجبل، وابن عمر ينكر هذا أشد من غيره. وأورد المصنف في آخر الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الجمع بين هذه الأقوال، وفي بيان متى أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو جمع جيد لو صح الحديث، ولكنه مما يجب المصير إليه مع ضعفه لتلتئم الأقوال، سوى قول ابن عباس إنه صلى الله عليه وسلم أحرم وهو جالس في المسجد، فإن الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أحرم عند المسجد وليس في داخل المسجد، وأحرم وهو على راحلته ولم يكن جالسا في المسجد، وهذا الذي بينه ابن عمر رضي الله عنهما في روايته. وأما باقي الروايات فيقال فيها إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن أحرم على راحلته عند المسجد أخذ يلبي، فمن سمعه هناك قال إنه صلى الله عليه وسلم أحرم عند المسجد، ثم لما انحدرت به الراحلة واستوت على البيداء وأخذ يلبي، سمعه أناس بصوت بعير فسمعه أناس وظنوا أن إحرامه كان بعد أن استوت به راحلته على البيداء. ثم لما علت به الراحلة على الجبل ولبى هناك وأدركه أناس ممن لم يدركه سابقا، ظنوا أن إحرامه صلى الله عليه وسلم بعد أن علت به راحلته، وبهذا الجمع تلتئم الأقوال إن شاء الله. طيب وش فيه من الأحاديث اللي مرت معنا؟ في شيء ما تكلمنا عنه؟
الاسم يحدث في الإزالة ويردون عليه بين المزنانين في البصفين لقطاع مع السنة الثانية.
والباب اللي بعده وشو؟
الإسحاق والإحرام.
طيب وبعده؟
ما زلت من التخير بين النص والكلام يصاب بين أفضلها.
وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما ينبغي للمحرم اجتنابه من الألبسة، فإنه صلى الله عليه وسلم سئل عن اللباس الذي يحرم به المحرم، فأجاب صلى الله عليه وسلم بعكس ذلك، وهو اللباس الذي يجتنبه المحرم، وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول إن بإمكان المحرم أن يلبس ما شاء سوى هذه الألبسة المنصوص عليها، وبين صلى الله عليه وسلم بعض هذه الألبسة التي يجتنبها المحرم، ومنها المخيط كالبرانس والسراويل ونحوها مما فصل على الأعضاء وخيط عليها، وبين صلى الله عليه وسلم أنه يجب على المحرم أن يجتنب تغطية الرأس، وإليه الإشارة بالنهي عن لبس العماء العمامة كما أوضح صلى الله عليه وسلم أنه يجب على المحرم أن يجتنب الثياب التي مسها الطيب، كالورس والزعفران، ولم يشترط صلى الله عليه وسلم لبس البياض للرجال، فدل هذا على أن المحرم لو أحرم في إزار ورداء ملونين جاز له ذلك، غير أن السنة لبس البياض الذي أحرم به صلى الله عليه وسلم. وأما هذه الزيادة التي نص عليها المصنف نقلا عن صاحب الخلاصة وهي لفظة وليحرم في إزار ورداء ونعلين، فعجيب منه ذلك، لأن الحديث مشهور ومخرج عند الإمام أحمد وابن الجارود وابن خزيمة وغيرهم، ولا يستحق هذا الإعناء، ولا يستحق هذا العناء ولا هذه الإشادة، وصاحب الخلاصة قد يكون هو النووي في كتابه خلاصة الأحكام، وقد يكون ابن الملقن في خلاصة البدر المنير، وقد يكون غيرهم. غير أن هذا الكلام موجود عند ابن الملقن في البدر المنير، والظاهر أنه هو قائل ذلك. والله أعلم. وأما ما لبس الخفين واشتراط قطعهما فمسألة خلافية، فمسألة خلافية بين أهل العلم، لأنه جاء في بعض الأحاديث إذنه صلى الله عليه وسلم بلبس الخفين لمن لم يجد النعلين، وفي بعضهما أو في بعضها يعني في بعض الأحاديث الأمر بقطعهما أسفل من الكعبين، والقطع يترتب عليه إتلاف النعلين، وبسببه ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط قطع النعلين، قطع الخفين، لا يشترط قطع الخفين، والذي يظهر والله أعلم أن الأحاديث التي وردت في الإذن بلبس الخفين عامة أو مطلقة، والحديث الذي ورد في اشتراط القطع مقيد، فيحمل المطلق على المقيد ولا تنافي بينها، فيكون صلى الله عليه وسلم قد أذن بلبس الخفين ونقل ذلك من نقله، ونقل آخرون أن الإذن مقيد بالقطع، والله أعلم. كم في الباب اللي بعده الحديث؟ قريب. طيب نقف انت نجهز الشيء. ان شاء الله تعالى. طيب تفضل.
بالنسبة عندي سؤال الاول يعني قطع حديث ابن عباس رضي الله عنه
إذا نهض المدينة، فلا يخالف النسخ. هذا قول قيل، ولكن يعكر على النسخ أن هناك من الصحابة من حدث بهذا الحديث بعد عرفة.
الحديث
يعني الحديث مروي عن عدد من الصحابة، فبعضهم حدث به بعد عرفة، فهذا يعكر على الناس. إن شاء الله أقول هذا لغرض، يعني ما دام المحرم مطلوب من هذا فإما أن يحفر أن عليه أو يقطع.
ولك في مسألة الاحتسال، ألا يقال العبرة بعموم النقل حديث أسماء؟
لا،
فإن الأصل أنها تلتسل.
هذا خطاب لامرأة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، أخبر عليه الصلاة والسلام أن أسماء قد ولدت لمحمد ابن أبي بكر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنها أن يأمرها أن تغتسل ثم تحرم. فمن الواضح أنه يقول لها يعني أن من كانت حاله بهذه الصفة يعني أصبحت نفسا فإن إحرامها في أن تغتسل ثم تفعل ما يفعل الناس إلا مسألة الطواف بالبيت، ما تطوف بالبيت حتى تطهر. أنا لم أجد حديثا صحيحا يمكن أن يصار إليه. أحسن ما في الباب هو حديث زيد بن ثابت وقد سمعنا علته، أو أنت جيت بعد ما ذكرنا.
لأن الفقهاء يقول أن تغتسل الإنسان يغتسل إن لم يجد يتوضأ، ثم يشترط بعد ذلك إذا لم يتوضأ أن يتيمم.
يعني اجتهاد منهم، اجتهاد منهم، لكن العبرة بالدليل. إحنا بودنا أن نجد الدليل، والقلب يميل إلى مسألة الاغتسال والتنظف والتطهر بلا شك أن هذا أولى وأكمل، لكن العبرة بالدليل.
السلام عليكم. لو كانت الأجواء وقت الشد بارد خليه يستوي
الكوره. لو كانت الأجواء باردة في الحج وهذا يحصل خاصة يعني ها أي تأذي الحقيقة في الرأس في مزدلفة على وجه الخصوص يؤذي البرد في الرأس، فإذا كان الإنسان يستطيع أن يحتمل فعليه أن يحتمل هذا، وإذا كان سيفدي به إلى الضرر فيغطي رأسه ويفدي، مثل ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال يؤذيك هوام رأسك، فأذن له بالحلق وأن يذبح ذبيحة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. فالحمد لله في الأمر السعة، العبرة بوجود الضرر، إن تضرر فيجوز له ذلك مع الفدية، وإن كان يستطيع احتمال ذلك فيحتمل إن شاء الله تعالى، والأجر على قدر المشقة. أما الذي يريد أن يلبس مثلا الفروة أو البشت العباءة أو الكوت والجبة ونحو ذلك فيجوز له لبسها بشرط أن لا يدخل اليدين في الأكمام، وإنما تكون كالبطانية واللحاف، هذا يجوز.
قال هذه السنة يغفل عنها كثير من الناس.
ما أذكر والله في شيء. لعلك الشيخ الشيخ أحمد يسأل يقول إن حافظ بن حجر ذكر أن من السنن التي يغفل عنها الناس التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد عند الإحرام، فهل صح في ذلك حديث؟ فأنا لا أعرف حديثا صحيحا، ولكن لعلك تنظر يعني ما دليله إن شاء الله تعالى وتتحفنا به. طيب أحب أستنبيه لأن الدرس القادم يوم الاثنين والثلاثاء أعتذر منه لأني لا أستطيع، لكن إن شاء الله تعالى الأسبوع الذي يليه بإذن الله موعدنا مع إتمام الدرس إن أحيانا الله تعالى. في شيء من الأسئلة؟ أحد عندكم في شيء؟ طيب صلى
الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الشيخ: ولم يشترط لبس البياض للرجال، فدل هذا على أن المحرم لو أحرم في إزار ورداء ملون جائز، هل هو خاص بالرجال؟
نعم، هذا الكلام الذي قلته أقصد به الرجال، وأما النساء فالأمر مطلق لهن، فالمرأة تستطيع أن تحرم فيما شاءت من الثياب إلا ثياب الزينة، تجتنب ثياب الزينة وما عدا ذلك تلبسه. والأحكام التي مر ذكرها كتغطية الرأس ولبس الخفين كل خاص بالرجال، أما المرأة فيجوز لها ذلك.
نعم. السؤال الثاني: جزاكم الله خير، ما حكم المسح على الجوارب الخفيفة التي قد توصل المياه إلى القدم؟
أنا لا أرى أن المسح على الجوارب الخفيفة يجزئ، وإن كان شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله اجتهد في هذه المسألة، لكن حتى أوضح وجهة النظر أقول إن المسح على الجوارب من الأمور المختلف فيها اختلافا شديدا بين الفقهاء، ولا يرى جواز المسح على الجوارب إلا الحنابلة، وباقي الأئمة لا يرون الجواز إلا على الخفين. وأما الجوارب وتسمى التساخين وهي هذه الشراب التي نلبسها، فلم يقل جواز المسح إلا الحنابلة وبالشروط المعتبرة، ومنها أن يكون لا يشف، يكون ساترا لجميع القدم. أما إذا كان الجورب غير ساتر للقدم فإنه في هذه الحال لا يكون من التساخين، يعني لا يدفئ القدم ولا يسخنها، ومعنى ذلك أنه لا حاجة للبسه، فإذا لبسه المترفه والمتنعم للزينة فهذا شأنه، هذا مباح له لبسه، لكن لا يترخص معه لأن مثل هذا لا يشق نزعه. ولو كان محتاجا للتدفئة للبس شيئا غليظا يدفئ القدم، أما وقد لبس شرابا خفيفا فمعنى ذلك أنه ليس هناك من البرد ما يتأذى به ويجعل الرخصة موجودة في مثل هذه الحال. هذا الذي أرى. لا، العبرة بالسماكة، بمعنى أنه لو وجد جورب مثل البلاستيك الآن أو الزجاج يجعل في وترى الرجل بعده، ولكن هو يسخن أكثر من الصوف ومن غيره، فهذا يجوز معه المسح بالشروط الأخرى، مثلا يكون ثابتا ونحو ذلك وساترا للكعبين. نعم.
العلة المسح على الزوربين هو أن يدفع الرجل.
أي نعم.
هذه العلة.
لما نقول العلة نقول الجورب صفته، الجورب الذي يكون الإنسان محتاجا معه للمسح، أن يدفئ الرجل ويسمى تسخان، يعني يسخن الرجل، وبالتالي نزعه يترتب عليه من المشقة وجود البرد الذي تتضرر به القدم، خاصة في الأماكن الباردة، مثل ما ترونه في رسالة جمال الدين القاسمي رحمه الله، المسح على الجوربين. يقول إن الفتوى التي كان يعمل بها في بلاد الشام كانت بناء على المذاهب الثلاثة، وهي عدم جواز المسح على الجوربين، ولا يمسح إلا على الخفين. يقول وبلاد الشام أرض باردة، فالناس بسبب خفة الدين تركوا الصلاة، لأن الواحد منهم يرى أنه إذا صلى فسيغسل قدميه ويحتاج إلى نزع الجوربين، وهو يجد في هذا شيئا من المشقة، فبسبب خفة الدين ترك الصلاة. لكن يقول إنه بحث هذه المسألة، فلما بحثها وجد أن رأي الحنابلة هو الأقوى، واستدل ببعض الأدلة التي وردت في هذا، وخلص بهذا الرأي. يقول فلما أفتيت بهذه الفتوى رجع كثير من الناس وأصبحوا يصلون وأخذوا بهذا الرأي، والحمد لله. هذا إن شاء الله تعالى من يسر الشريعة وكمالها، وبلا شك أن المسح على الجوربين قول قوي، لأنه وردت فيه بعض الآثار عن الصحابة. نعم ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصح، لأنه مما تفرد به أبو ثروان أبو ثروان أو كذا عنه زيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة، وهو عبد الرحمن بن قيس بن ثروان. المهم أنه تفرد به وهو لا يحتمل تفرده، بل هو إلى الجهالة أقرب، وقد خالف باقي الرواة الذين رووا هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وأما هو فذكر المسح على أعلى الخفي وأسفله، أو على لا ذكر المسح على الجوربين. فالحديث في هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، لكن صحت بعض الآثار عن الصحابة، وهو مقتضى القياس ويسر الشريعة وكمالها. ولشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كلام بديع في هذا، فهو يقول إننا إذا نظرنا إلى العلة التي من أجلها أبيح المسح على الخفين، نجدها عين العلة التي يمكن أن يباح معها المسح على الجوربين، وليس هناك ما يدل على تقييد الخف بالجلد، بمعنى أنه لو اتخذ الإنسان خفا من صوف فإنه يجوز له ذلك. ما الذي يمنع؟ من الذي قال إن الخف لابد أن يكون مصنوعا من الجلد؟ ولذلك وجد في أقوال بعض الأئمة الآخرين أنهم جوزوا المسح على الخف الذي يجعل من الصوف، لكن بعضهم اشترط فيه أن يكون أسفله إما من الخشب أو من الجلد حتى يصدق عليه اسم الخف. ولكن ما داموا قبلوا بأن يمسح على الأعلى وهو من صوف، فليقبل إذن في الأسفل. ما الذي يمنع أن يكون هذا كله شبيها بالخف؟ والعلة هي العلة، بل إنه قد يتأذى المتوضئ بنزع الجورب أكثر مما يتأذى بنزع الخف، لأن يعني الجورب قد يكون مشدود. في الأزمان الماضية كان الجورب يشد شدا محكما على الرجل، ليست كلو الجوارب التي في وقتنا الحاضر، كان يتخذ من الصوف ويحكم، فهو شبيه بالخف. على كل حال العلة هي العلة، ومن نظر في هذا نظرة ثاقبة يجد أن المنزع واحد، إذا كانت المشقة موجودة فهي موجودة هنا وموجودة هنا، إذا كان التأذي بالبرد موجودا في نزع الخف فهو أيضا كذلك موجود في نزع الجورب، وهذا بخلاف ما قلنا من الجورب الخفيف، فإن الجورب الخفيف ليس معناه أن الإنسان محتاج إلى لبسه لأجل برد أو غيره، مثل ما نراه الآن في هذه الأزمان الإنسان قد يتجمل بلبس النعلين التي تسمى الكنادر ولبس الشراب عليه فيها، هذا كله من باب التجمل، ولذلك يلبسونه حتى في الصيف في وقت الحر، ولا يعدون ذلك من الضرورات التي تجعلهم يلبسونها بسبب برد أو غيره.
في شيء في سؤال، هل إذا أحضرت المرأة
أسئلة كثيرة ولا؟
لا سؤال
واحد. يعني بعد الصلاة يمكن ما في شيء.
هل إذا أحرمت المرأة بلباس ثم غيرت هل عليها كفارة لأنها غيرت النية؟
هذه أيضا من المسائل المهمة في الحقيقة، وهو أنه يتحرج بعض الناس من تغيير الإحرام، مع أنه لا حرج في ذلك، فيجوز للرجل والمرأة أن يكون معه 10 ألبسة من الإحرام، وكل يوم يلبس إحراما غير الإحرام السابق، لكن بشرط أن لا يكون قد مسه الطيب، وبالنسبة للمرأة لا يكون لباس زينة. وأما لو كان الواحد منا عنده 10 فوط وكل يوم يلبس فوطة ما في مانع، ما المانع من ذلك؟ يجوز له أن ينزعه ويغسله أيضا، لكن ينتبه لا يغسله بالصابون المطيب، هذه مشكلة يقع فيها كثير من الناس، يستخدمون بعض أنواع الصابون المطيبة، وفي الغالب أن أنواع الصابون الموجودة كلها معطرة بما في ذلك التايد. بعض الناس يظن أن صابون التايد وهذه الصوابين البودرة ليست معطرة، مكتوب عليها، اقرأوا الكرتون ما الذي كتب عليه، يفخرون أنه معطر ورائحته تدل على هذا. فعلى كل حال الصوابين هذه يتساهل فيها الناس وهي لا يجوز استخدامها، إنما الذي يجوز استخدامه أنواع الصابون التي ليس فيها رائحة عطرية، مثل ما يسمى بصابون أبو عنز الذي يتخذ من زيت الزيتون ويصنع في بلاد الشام وفلسطين، مثل هذا لا بأس به.
شيخنا ذكرتم في درس سابق أن الحنفية والمالكية جعلوا الإحرام من الميقات الاستحباب لا على الوجوب، بحثت في كتب المالكية والحنفية عن هذا فلم أجد، فهل دليتمون عليه؟
نعم، راجعنا إلى الأوطار، راجعنا إلى الأوطار وستجد هذا الكلام موجودا فيه.
جزاكم الله
خير. طيب نتوقف عند هذا الحد، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. في سؤال ها هنا يعني بلا ما دام يسمعون
السؤال متشعب كل مرة لا لها أن تطيب والصدق يطيب المرأة، وأيضا بعض الفقهاء يسمون استضاب المرأة، وأيضا هل الحديث أن المرأة تضاب في وجهها هذا التغطيط الوجه كما يذكر؟
الظاهر أن هذه عليكم السلام ورحمة الله، الظاهر أن هذه سيأتي الكلام عليها، الظاهر ولا الله أعلم ما يتأكد، لكن أكيد أن سيأتي الكلام عليها. على كل حال يمكن أن نجيب على هذا. بالنسبة للمرأة من المعلوم السؤال يسأل عن طيب المرأة والحنة لها وتغطيتها للوجه، فقول لا شك أن طيب المرأة هو ما ظهر لونه وخفي ريحه، فيجوز المرأة أن تستخدم الطيب الذي ليس له رائحة. المسألة الثانية مسألة الحنة، يجوز لها أيضا، يجوز لها أن تضع الحنة إن شاء الله تعالى، لكن بشرط أن تخفيه عن الرجال. أما بالنسبة لتغطية الوجه فيجوز لها كشف الوجه إذا لم يكن هناك رجال، أما إذا كان بمحضر رجال فيجب عليها أن تغطي وجهها. وأما حديث إحرام المرأة في وجهها فهو حديث ضعيف.
شيخ سؤال ثالث
لا يصح. نعم
لا أعلم هل وصل هذا السؤال. طيب على المس على هل على الماس على الجوارب الخفيفة إعادة الصلاة التي صلاها؟
إذا كان أخذ بفتوى بعض أهل العلم مثل شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فهذا نتيجة اجتهاد، ولعله إن شاء الله تعالى ما يلزمه إعادة ذلك، لكن في المستقبل يحتاط الإنسان لدينه.
السؤال الأخير، طيب إذا مسسنا الكعبة وهي معطرة بالمسك فهل علينا شيء؟
لا، لكن ارسلوا الأيدي، وكذلك لو قبلتموها ارسلوا الشفاه، أي ارسلوا ما أصابه الطيب من الجسد.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.